الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إن من الوصايا العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تلك الوصايا العشر التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في آخر سورة الأنعام، والتي يسميها العلماء بالوصايا العشر، التي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم عليها، لأنها وصايا عظيمة. نعم عباد الله، ولهذا يقول بعض العلماء: هذه الوصايا العشر هي التي وصى الله بها جميع الأمم، جميع الأمم، ولم تنسخ في كتاب من كتب الله التي أنزلها الله على أنبيائه. فربنا عز وجل يقول: قل أي يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله، والذين استحلوا ما حرم الله، والذين قتلوا أولادهم ظلما وعدوانا، قل تعالوا هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أقصوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الوصية الأولى، وصاهم ربنا عز وجل ألا يشركوا به سبحانه وتعالى شيئا، لأنه كما هو معلوم الشرك هو أعظم الذنوب، وهو أعظم سيئة عصي بها رب العالمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والأدلة كثيرة في تحريم هذه الكبيرة. لهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر في تلك البشارات قال له: من مات من هذه الأمة لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وفي بعض الروايات: وإن شرب الخمر. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا يدل يا عباد الله على أهمية التوحيد والحذر من الشرك. وفي حديث أنس: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم عباد الله، لو أتى الإنسان رب العالمين بقراب الأرض بقريب من ملئها خطايا لكنه لا يشرك بالله شيئا لغفر الله له. نعم عباد الله، فالله سبحانه وتعالى في هذه الوصايا افتتحها بالنهي عن الشرك. قل تعالوا أتلو عليكم، قل تعالوا أتلو عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الوصية الثالثة أو الثانية، أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين. كثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى عبادته بطاعة الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فيا عبد الله أحسن إلى والديك، أحسن إلى والديك، واحذر من العقوق، فإن العقوق من كبائر الذنوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ وذكر منها الإشراك بالله، وذكر منها عقوق الوالدين. فاحذر أيها المسلم من عقوق الأبوين، وعليك ببرهما والإحسان إليهما في حياتهما وبعد موتهما بالدعاء لهما والتصدق لهما ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. والإملاق هو الفقر. كانوا في الجاهلية يئدون البنات ويقتلونهن، ومنهم من كان يقتل الذكور أيضا خوف الفقر، وبعضهم يقتل البنات خوف الفقر وخوف العار والشنار. فجاء الإسلام وحرم هذه الأفعال الشنيعة. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. احذروا أن تقدموا على هذه الكبيرة، فإن الرزق على الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. نحن نرزقكم وإياهم. في الآية الأخرى: نحن نرزقكم، أو نحن نرزقهم وإياكم. نعم عباد الله، فنهاهم الله عز وجل أن يقتلوا أولادهم. يقتلون الأطفال وهم صغار، يدفنونهم وهم أحياء خوفا من الرزق، فحرم الله سبحانه وتعالى ذلك. أيها الناس عباد الله، وبعض العلماء ألحق بذلك العزل، وهو أن الرجل إذا أتى امرأته فإذا قارب الإنزال عزل عنها وأنزل خارج الفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الوأد الخفي. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن العزل جائز عند الحاجة إلى ذلك. نعم عباد الله، وبعض أهل العلم يقول: لا يكون إلا باستئذان المرأة إذا كانت حرة، وأما الأمة فلا يلزم استئذانها. والحاصل أن العزل عند الحاجة إليه لا يدخل في هذا، لأنه قد جاء في الصحيح عن جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ومن ذلكم يا عباد الله ما يحصل في هذه الأزمنة، من أن بعض الناس إذا حملت زوجته فيسعى في إسقاط ذلك الجنين، يسعى في إسقاطه بعضهم خوفا من الرزق، ويقول بأن الدخل محدود ولا نريد أن نكثر من العيال. هذا داخل في الوأد الخفي، هذا داخل في قتل الأولاد ولا سيما إذا نفخت الروح في ذلك الجنين، فإنه لا يجوز إسقاطه ولا يجوز إجهاضه لهذه الأسباب، خوف الرزق ونحو ذلك هذا حرام، لأن الرزق كما أسلفنا هو بيد الله، فالله عز وجل هو الذي رزقك ورزق آبائك وأجدادك من قبل أن توجد في هذه الدنيا، ورزقك وأنت في بطن أمك، وسيرزقك حتى الموت. لو أن أحدكم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا لا يجوز إجهاض الجنين وإسقاطه بعد نفخ الروح فيه لهذا السبب، لأنه ليس بمسوق وليس بسبب شرعي في قتل النفس، فإن هذا داخل في قتل النفس. حتى المرأة التي تحمل من حرام لا يجوز لها إسقاط ذلك الجنين كما ينص على ذلك العلماء، لأن هذا اعتداء على نفس مخلوقة قد نفخت فيها الروح، لا يجوز أن تجهض ذلك الجنين، ولا يجوز للأطباء أيضا أن يعينوها على هذا الإجهاض، لأن هذا الفعل أيضا حرام. نعم عباد الله. وأما قبل نفخ الروح فمن أهل العلم من يحرم أيضا إجهاض الجنين، يقول لأن هذا أي هذه النطفة هي في طريقة لأن يتكون مخلوق وجنين، فلا يجوز إسقاطه وإخراجه. ومن أهل العلم من أجاز إخراجه عند الحاجة والضرورة والله أعلم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم عباد الله، حرم الله سبحانه وتعالى إتيان الفواحش، والفاحشة هو كل ما قبح وغلظ من الذنوب والمعاصي، ويدخل في ذلك الزنا وغير ذلك. حرم الله سبحانه وتعالى علينا أن نقرب هذه الفواحش، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وحرم الله سبحانه وتعالى علينا أن نأتي الفواحش ما كانت ظاهرة منها وما كانت باطنة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، فيا أيها المسلم احذر من الفواحش، فإنها سبيل الغواية، وإنها سبيل التعاسة في هذه الحياة. الذي يأتي هذه المحرمات سواء كانت زنا أو لواط أو غير ذلك من الفواحش، فإنه سيتعس في حياته، وسيعيش حياة مرة وحياة ضنكة، لأنه ابتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. اجتنب الفواحش يا عبد الله ما ظهر منها وما بطن، وسيعيشك الله سبحانه وتعالى وسيحييك حياة طيبة لن تجدها إلا في طاعة الله وفي البعد عن الفواحش والمنكرات ونحو ذلك. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. حرم الله عز وجل أيضا في جملة هذه الوصايا أن يقدم إنسان على قتل نفس معصومة، حرم الله قتلها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ويدخل في هذه الأنفس دخولا أوليا نفس المؤمن، نفس المسلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم عباد الله. وهكذا يدخل في ذلك النفس التي بينها وبين المسلمين عهد، كالكافر الذي بينه وبين أهل الإسلام عهد، ودخل بلاد المسلمين بعهد لا يجوز قتله، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه النسائي وغيره عن عبد الله بن عمرو. نعم عباد الله، فلا يجوز الاعتداء عليها. وهكذا أيضا صاحب الذمة أن يعيش في بلاد المسلمين وقد دخل بعهد ويدفع جزية للأهل الإسلام، لا يجوز كذلك، الاعتداء عليه، ولا يجوز قتله بنص هذه الآية: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال القرطبي رحمه الله تعالى: ومن الحق من ترك الصلاة والزكاة، يعني أن ولي الأمر له أن يقتله. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن يقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم عباد الله، فمن الحق الذي يجوز أن يقتل به ذلك الإنسان أن يترك الصلاة أو الزكاة التي أوجبها الله عليه، قلنا وهذا يكون لولي الأمر. وهكذا أيضا من جاء بفتنة على المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. نعم، إذا بويع لخليفة فلا يجوز لآخر أن يأتي ويحدث فتنة بين المسلمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخليفة الثاني الذي يريد شق عصا المسلمين، فهذا من القتل بالحق. وهكذا أيضا الذي يقتل نفسا بغير حق فيقتل بها، أو الثيب الزاني أو المرتد، كما في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، والتارك لدينه المفارق للجماعة. اتفق عليه. وهكذا من أتى فاحشة اللواط، فقد حسن بعض العلماء حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله. فهذا من القتل بالحق، يقتله ولي الأمر إذا كان الذي يأتي هذه الفاحشة وهذه الكبيرة وهذه الرذيلة إذا أتاها وهو بالغ وهو عاقل، نعم غير مجنون، فإن الفاعل والمفعول إذا توفرت فيهم هذه الشروط ولا يكون أحدهم مكره فإنه يقتل. وقد نقل ابن القيم رحمة الله عليه إجماع الصحابة على قتل اللوطي، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فمنهم من قال يقتل بالسيف، ومنهم من قال يرمى من أعلى شاهق في البلد، ومنهم من قال يرمى بالحجارة، وقيل غير ذلك، وإلا الإجماع قائم على قتل اللوطي. إذن عباد الله، هذه الوصية ينهانا ربنا عز وجل عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن الحق ما ذكر فيما تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. ثم قال الله سبحانه في هذه الآيات: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا مال اليتيم، واليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ فإنه يقال له يتيم، أما من ماتت أمه قبل البلوغ فلا يقال له يتيم، لأن الأب هو الذي يقوم بجلب الرزق لذلك الإبن ولتلك البنت، فإذا مات الأب فيقال لذلك الصغير يتيم. ونحن أمرنا بالإحسان إلى اليتيم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والتي تليها. فلا يجوز للمسلم أن يعتدي على مال اليتيم، لا يجوز لولي اليتيم أن يعبث بمال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم عباد الله، فلهذا قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. إذا كان ولي اليتيم سيحسن إلى ذلك اليتيم في ماله وسينميه وسيسعى في الإحسان إليه بأي نوع من أنواع الإحسان فله ذلك، أما أن يأخذه بغير حق أو يتلفه بغير حق فإن هذا حرام. نعم عباد الله، لأننا أمرنا بالإحسان لليتامى، ومن ابتلي بيتيم وقد اختلط ماله أي مال اليتيم بماله ومال أولاده فعليه أن يتقي الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم، وأن يعمل بما هو أحوط في حق اليتيم ولا يأخذ ما لا يجوز له أخذه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، أي حتى يبلغ ذلك اليتيم كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. نعم عباد الله، فإذا بلغ اليتيم ووجد منه الفطنة ووجد منه حسن التصرف في المال فيعطى ماله ويدفع له حق أبيه والمال الذي جمع له حتى يبلغ أشده، وأما إذا كان لا يحسن التصرف في المال فيتأنى في إعطاء ذلك اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وأوفوا الكيل والميزان، هذه وصية لمن يبيع ويشتري ويتعامل بالكيل والميزان، أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يبخس الناس حقوقهم وأموالهم، فإن الله توعد هؤلاء الذين يبخسون الناس في الكيل والميزان: ويل للمطففين، ويل كلمة عذاب ووعيد شديد، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألا يظن أولئك الذين يبخسون ويتلاعبون في أموال الناس بالكيل والميزان أنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل في يوم عظيم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ وقد أهلك الله عز وجل أمة من الأمم بسبب أنهم كانوا يتلاعبون بالكيل والميزان. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هكذا ذكر الله عز وجل عن شعيب أنه أمر قومه بأن ماذا يوفوا المكيال بالقسط وبالحق ولا يتلاعبوا بذلك، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بسبب أنهم كانوا لا يراعون الحق في الكيل والميزان، وبسبب أيضا ما اجتمعت لهم من أعمال أخرى أغضب الله سبحانه وتعالى فيها. نعم عباد الله، وأوفوا الكيل والميزان بالحق. فأمر الله سبحانه وتعالى لمن يبيع ويشتري أن يتقي الله في كيله وفي ميزانه. ثم قال الله سبحانه في كتاب الكريم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالحق، وأوفوا الكيل بالميزان والميزان والحق، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. إذا قلتم فاعدلوا، لابد للمسلم أن يقول كلمة الحق مع إخوانه مع أهله مع جيرانه: وإذا قلتم فاعدلوا قل الحق ولو كان مرا. نعم عبد الله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني لا تحابي الغني لغناه وتجامله مثلا في الشهادة ولا تقول كلمة الحق، ولا تحابي الفقير لفقره، بل قل الحق يا عبد الله. وإذا قلتم فاعدلوا قل كلمة الحق. نعم عبد الله، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كان مع القريب مع الحبيب قل كلمة الحق. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. إذا كان بينكم وبين آخرين عهود فيجب عليكم الوفاء بهذه العهود، ولا تنقضوا العهود يا عباد الله، لأن هذا من صفات اليهود ومن صفات المنافقين ومن صفات الرافضة، أنهم سرعان ما ينقضون العهد ويغدرون بأهل الإسلام. وأوفوا العهد إذا عاهدتم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، فيجب على المسلم إذا عاهد أخاه أن يفي بعهده، أن يفي بعهده وبعهوده، لا يكون خائنا، لا يكون غادرا، لا يكون من أهل النفاق الذين لا يوفون بعهد. ولا تكون عندهم أمانة، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فهذه تسع وصايا، ثم ختم الله هذه الوصايا بالوصية العاشرة، فقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وصية بلزوم الصراط المستقيم، ولا تتبعوا السبل الأهواء والضلالات والطرق المنحرفة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ختم الله هذه الوصايا بهذه الوصية العظيمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فصراط الله هو الإسلام، هو القرآن، هو السنة، هو الحق، هذا صراط الله سبحانه وتعالى مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف فيه. جاء عند أحمد وغيره من حديث ابن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا صراط الله، أي الخط المستقيم، وهذه الخطوط التي عن اليمين والشمال، ثم قال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد السبل الأهواء، أي الأهواء والضلالات، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الوصية فيها لزوم الصراط المستقيم ولزوم الحق ولزوم كذلك طريق الكتاب والسنة، وأن يحذر المسلم من أن ينحرف إلى شيء من هذه الطرق المعوجة التي هي دخيلة على الإسلام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون هناك أهواء وفرق ضالة في أهل الإسلام. افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية خارج الصحيح هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه الزيادة وإن كان فيها كلام لكن معناها صحيح. فالفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين هم على الصراط المستقيم هم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في عقيدته أو في منهجه أو في طريقته. هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم، هم الفرقة الناجية، نعم عباد الله. لهذا جاء في حديث العرباض بن سارية عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستحدث اختلافات، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. صح عن ابن مسعود أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. كل خير يا عبد الله أن تسير على هذا الصراط وأن تحذر من هذه الفرق الضالة كالرافضة والصوفية والفرق التي أحدثت الأحزاب والتفرقات بين أهل الإسلام. احذرهم والزم الصراط المستقيم طريق أهل السنة والجماعة، وهو أن تتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.